بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 64 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه الدروس أيها الإخوة مرة جديدة أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الكمال البشري معقود في رسول الله، وأنت مهما اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم رفعت واقتربت من الكمال، ومهما ابتعدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تبتعد عن الكمال باتجاه النقص. والأيام تثبت للناس عامة أن الله حق، وأن النبيين حق، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم حق. من أيام عقد مؤتمر في موسكو عن الإيدز، فذكروا أن من أكثر الدول في هذه الأيام ينتشر أو انتشاراً للإيدز فيها هي تلك البلاد، والسبب تفشي الفاحشة وتفشي المخدرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام التي لم تكن في الأمم التي خلت قبلهم. الإيدز ما كان موجود قبل 50 سنة، لكن هذا مصداق لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما فشت الفاحشة في قوم إلا فشت فيهم الأمراض التي لم تكن في الأمم التي خلت. كلما مرت الأيام أكثر، كلما عرف العالم من هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن المؤمنين أيها الإخوة ينبغي علينا أن نزداد تمسكا بنبينا الكريم، وأن نتخلق بأخلاقه ما استطعنا، وأن نتأدب بآدابه ما استطعنا، وأن نعمل أعماله ما استطعنا. قيل لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قيل له: إنك لنبي. قال: لست نبيا، ولكني أعمل عمل الأنبياء. نحن أيها الإخوة مطلوب منا رجالا ونساء أن نعمل أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، في بيعنا، في شرائنا، في قيامنا، في قعودنا، في زواجنا، في طلاقنا، في تربيتنا لأولادنا، في صلاتنا، في صومنا. لأنك مهما اقتديت بهذا النبي الكريم فأنت متجه نحو العلو والسمو والرفعة. كنا أنهينا في الدرس الماضي حديثا عن غزوة تبوك، هذه الغزوة التي جرت في السنة 9 للهجرة. اليوم نتكلم عن الوفود التي جاءت تدخل في الإسلام بعد غزوة تبوك وبعد فتح مكة، حتى سمي العام الذي جرت فيه غزوة تبوك والذي بعده عام الوفود، لكثرة الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الإسلام. المزارع يا أيها الإخوة يرمي البذار في الأرض ويجتهد في تسميد هذه الأرض وفي تعشيبها، ويبذل جهداً الله به عليم، لكنه في موسم الحصاد بعد أن يحصد وبعد أن تأتيه الغلات، فإنه يشعر بسعادة جهده أو بثمرة جهده الذي بذله في مطلع الزراعة. الآن الداعي إلى الله يبذر بذار الدعوة. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه اقرأ ونزلت عليه أنذر عشيرتك الأقربين، صعد إلى جبل الصفا فجعل ينادي بقبيلته وعشيرته يدعوهم إلى الإسلام، وكان ينتظر قدوم الوفود للطواف حول الكعبة، يعرض نفسه عليهم حتى يؤمنوا ويسلموا. هذا في أول الدعوة، لكن الآن وصلنا إلى السنوات الأخيرة في عمر الدعوة، صارت الوفود هي التي تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التاجر عندما ينتج بضاعة جديدة هو يذهب ليسوقها عند الباعة وعند التجار الآخرين، لكنه إذا كانت بضاعته جيدة وكانت قيمة فإن التجار فيما بعد هم الذين سيأتون ويطلبون منه هذه البضاعة. الآن هذا العام عام الوفود، بدأ الناس هم الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشرح لهم الإسلام أو أن يرسل معهم من يدلهم على الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بداية كانوا يدخلون أفرادا لكن الآن صاروا يدخلون أفواجا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني واحد من الإخوة يقول: يا أستاذ، أنا دعوت صديقي إلى مجلس العلم ودعوته إلى الصلاة ودعوته إلى العمل الخير أول مرة وثاني مرة وثالث مرة والمرة الخامسة والمرة العاشرة، ثم هو لا يستجيب. دعوت ابني مرة ومرتين وعشرة ثم هو لا يستجيب. دعوت زوجتي، دعوت زوجي، لا تستجيب. أنت ابقى كالفلاح المجتهد، ترمي البذار وتعشب الأرض وتصلح الزرع، ثم تيقن أن الله عز وجل يثمر لك عملك، لكن أنت ابقى في العمل. مرة أيها الإخوة خطر لي أن أجمع كم مرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن الصلاة، لا تتخيلون كم مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: صلوا، أقيموا الصلاة، نظريا وعمليا. يعني واحد بيتصور أنه 10 مرات، 20 مرة، 50 مرة، لكن هل تتخيل أن العدد كان 60,000 مرة مع 100,793 أظن العدد أو قريب هيك، قل 60,000 مرة، 60,000 مرة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أمته عن الصلاة قولا وفعلا. طلبت جذر كلمة الصلاة من برنامج الكتب التسعة، برنامج على الحاسب، وإذا بالنتائج أكثر من 60,000 مرة. لكن ما هي النتيجة؟ النتيجة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. دخل الناس في دين الله أفواجا بس بعد 60,000 مرة. لذلك أيها الإخوة وأيتها الأخوات، لا تيأسوا، لا تيأسوا من دعوة الناس إلى الخير. ابقى تدعو الآخرين إلى الخير في كل يوم وفي كل ساعة، وإن استطعت ألا تهدأ عن الدعوة إلى الله افعل، وتيقن بأن الله عز وجل سيعطيك أجرك في الدنيا وفي الآخرة. الآن عام الوفود، هذا في العام الذي جرت فيه غزوة تبوك 9 للهجرة والعام الذي يليه. قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقضى على الوثنية، سارعت القبائل العربية إلى اعتناق الإسلام. قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش. يعني قبائل العرب كانت تقول: والله حننتظر شو بتساوي قريش، نحن نعمل كعملها. فلما أسلمت قريش ودانت بدين الإسلام، جعلت القبائل العربية أيضا تأتي وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها. وتأكد ذلك بعد غزوة تبوك، فقد ظهر للناس أن سلطان دولة الروم قد أخذ يتراجع أمام سلطان دولة الحق، ولم يعد الخوف يمنع أحدا من الدخول في الإسلام بعدما تبين له الهدى والحق. قال: وكانت هذه الوفود ترد إلى المدينة فيضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا لرواحلهم قرب مسجده الشريف، فيقيمون فيه أياما ضيوفا مكرمين. شوف، إذا أنت بدك تدعو واحد للإسلام لازم تكرمه، لازم تحسن وفادته أو تحسن وفادته، لازم تظهر له البر والخير. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. لذلك من قواعد الدعوة أيها الإخوة الإحسان قبل البيان. قبل ما تحاكي واحد عن الدين أحسن إليه، خذ له هدية، ادعوه إلى عزيمة في بيتك، اخدمه خدمة، فتجد بأن مفاتيح قلبه قد فتحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تأتيه الوفود هيأ لهم مكانا لرواحلهم قرب مسجده الشريف، وهيأ لهم بياتا داخل المسجد الشريف، وكان يحسن وفادتهم، يبعث لهم الطعام ويبعث لهم الشراب ويبعث لهم الماء البارد. قال: فيقيمون فيه أياما ضيوفا مكرمين، يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم بيانه وموعظته، وينتدب لهم من علماء الصحابة رضي الله عنهم من يجيبهم عما يسألون ويشرح لهم ما يجهلون، ثم يدعوهم إلى الإسلام في رفق ولين بعد أن يكونوا قد رأوا بأعينهم حال المؤمنين في توادهم وتراحمهم وعشرتهم وتعاونهم وعبادتهم، فترق قلوبهم وتقترب بذلك من الحق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعين للقوم إذا أسلموا أميرا منهم، ويرسل أحيانا معهم من أصحابه من يفقههم في أمور دينهم. قال: والوفود التي ذكرها أهل المغازي والسيار يزيد عددها على 70، أكثر من 70 وفد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يسلموا وأن يعلمهم الإسلام وأن يرسل إليهم دعاة إلى الله تعالى. الآن أنا سأعرض عليكم سير بعض هؤلاء الوفود أو هؤلاء الدعاة حتى نتعلم منهم ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع من يدعوهم إلى الحق. مثلا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن. النبي بده يبعث دعاة. هلا إذا أنت سافرت إلى بلد شرقي أو غربي أو عربي أو إسلامي، مع سفرك اشتغل في الدعوة إلى الله. القثم ابن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من مواليد مكة المكرمة. أتدرون أين دفن القثم؟ مدفون في الصين. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في الصين. ماذا ذهب يعمل في الصين؟ ما كان في يعني الصين عنده بضائع يجيبها للبلاد الشامية أو الحجازية، لكنه أراد أن يشتغل في الدعوة إلى الله تعالى. التجار المسلمون أيها الإخوة أدخلوا الإسلام إلى عدد من البلاد العربية، من البلاد الغربية أو الشرقية. تاجر مسلم يذهب مع تجارته يعلم الناس دينهم. إذا أنت ذهبت إلى بلد شرقي أو غربي، أو أنت سافرت مع زوجك، اشتغلي في الدعوة إلى الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، بعثهما إلى اليمن وأمرهما أن يعلما الناس القرآن وأمور دينهم، وقال لهما. هلأ شوف هون التعاليم، يلي بده يروح يشتغل بالدعوة إلى الله أينما ذهب. مرات أنت بالمعمل اشتغل بالدعوة إلى الله، بالمكتب اشتغل بالدعوة إلى الله، بالمتجر اشتغل بالدعوة إلى الله، أنت في بيتك مع جاراتك قاعدين بالجلسة صباحا أو مساء اشتغلي بالدعوة إلى الله. بس الدعوة إلى قواعد. قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا. يعني اللي بده يشتغل بالدعوة بده ييسر على الناس الأمر، أما لا يشدد، لا يضيق، لا يضع الناس في نقاط حرجة في حياتهم. ما استطعت أن تيسر لهم يسر، لكن ضمن كمان قواعد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه أرسل مجموعة من صحابته في مهمة، فأصاب أحدهم جنابة، فلما أصبح قال لأصحابه، وكان في رأسه جرح شديد، قال: إني أصبحت جنبا، أفترون لي رخصة في التيمم؟ ما بقدر أغتسل، الجو بارد والماء بارد وأنا رأسي مجروح جرح كبير، شو رأيكم أتيمم؟ فقالوا له: لابد من أن تغتسل. قال: فاغتسل بالماء البارد فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، قال: قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما كان يكفيه التيمم. يعني واحد مصاب بمرض يمنعه من استخدام الماء، مرات إنسان بيساوي عملية بيقول له الدكتور: أنت هلأ من هون لأسبوع لا تستخدم الماء، فيصاب بجنابة، ماذا يفعل؟ يتيمم. هذا يسر ولا تعسر، هذا يسر ولا تعسر. مرات إنسان لا يستطيع الصلاة قائما، الإسلام أذن له في أن يصلي قاعدا. إذا أجا شي واحد وقال له: لا، الأجر على قدر المشقة، خليك واقف، هو لا يستطيع أن يقف، عنده مرض شديد، وبقي واقفا وأطال هذا الإمام قراءة وتأذى هذا الرجل. هذا بدل أنه أن يؤجر هذا الذي نصحه أو أفتاه، هذا يأثم. مرات إنسانة بتكون الطبيب أو الطبيبة المسلمة تقول لها: لا تصومي لأن الصوم يؤذيك، تجر في إيدها بتقول لها: لا أصومي، فتصوم فتوقع نفسها في هلكة. هذه الصديقة تحاسب عند الله. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. بدك تستخدم البشارة، يعني ما مباشرة تأتي إلى الناس لتهددهم بنار جهنم، لتهددهم بعقاب الله تعالى، بشرهم برحمة الله تعالى. وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. يعني اسمعوا كلمة بعضكم البعض. كانوا اثنين، معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، فقال لهما: تطاوعا. يا أبو موسى أنت أطع معاذا، ويا معاذ أطع أبا موسى. قال: فانطلق أبو موسى رضي الله عنه إلى عمله باليمن، ثم اتبعه معاذ رضي الله عنهما، وذلك في آخر سنة 90. فكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه، أحدث بها عهدا فسلم عليه، وكانا يجلسان فيتذاكران قيام الليل. يعني كل واحد بيناتهم راح إلى الدعوة إلى الله، وربما يجتمعان مع بعضهما البعض فيشتغلان بقيام الليل وبالأذكار. قال: وكان معاذ رضي الله عنه من أحسن الناس وجها، وأحسنهم خلقا، وأسمحهم كفا، فكثرت ديونه. فلما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك. ثم أوصاه وعهد إليه وقال: إنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب يسألونك ما مفتاح الجنة، فقل: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال له: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ إذا أجاك اثنين متخاصمين شو بتساوي؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، ببحث في آية بالقرآن بتجاوبهم فأقضي بها. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر، ببذل جهدي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نبدأ بالقرآن ثم بالسنة، إذا ما وجدت تجتهد رأيك. طبعا سيدنا معاذ إمام العلماء، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، لذلك هو يجتهد. أنت إذا كنت لا تدري اسأل العلماء، انظر سل العلماء ما حكم هذه القضية. أنت إذا ما بتعرفي اسألي العلماء، أما ما بتعرفي وتروحي تفتي من عندك تتحدثي بالأحكام الشرعية من عندك، نخاف أن تقعي في الحرام وفيما لا يرضي الله، أقربكم إلى النار، أقربكم إلى الفتية. قال: وعن معاذ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: إياك والتنعم، لا كثير تكون مرفه نفسك، خير الأمور الوسط، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، المراد المترفين. وعنه رضي الله عنه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ ابن جبل. شايفين يا أيها الإخوة، اللي بده يشتغل في الدعوة إلى الله مطلوب منه أن ييسر، ومطلوب منه أن يبشر، ومطلوب منه أن يكون متوسطا في أمور حياته، ومطلوب منه أن يحسن خلقه للناس. أما واحد بده يشتغل في الدعوة إلى الله وكلامه شديد، وربما شتم، وربما سب، وربما نظرة ازدراء أو احتقار، كيف الناس سيقبلون منك هذا الأمر؟ قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ ابن جبل. قال: ولم يزل معاذ رضي الله عنه على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر الصديق. يعني 9 للهجرة ذهب إلى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله في 11 للهجرة، بعدين خلافة أبي بكر، عاد معاذ من اليمن. هذا أيها الإخوة موقف من مواقف الدعاة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. الآن وفد آخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه وفد عبد القيس. عبد القيس قبيلة كبيرة كانوا يسكنون بالبحرين ويدين بعضهم بالنصرانية، وكانت لهذه القبيلة وفادتان، المرة الأولى سنة 5 من الهجرة، والمرة الثانية كانت في سنة 9 للهجرة، وكان عددهم فيها 20 أو 40 رجلا. قال: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال: يطلع عليكم من هذا الفج ركب هم خير أهل المشرق، قد أنضوا الركاب وأفنوا الزاد، يعني أتعبوا أنفسهم حتى وصلوا إليكم. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتوجه نحو مقدمهم فلقي ركبا، فقال: من القوم؟ قالوا: قوم من بني عبد القيس. فقال: أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكركم آنفا؟ فقال: خيرا. ثم مشى معهم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا صاحبكم الذي تطلبون. فرم القوم بأنفسهم عن رواحلهم بباب المسجد، وتبادروا يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. بجوز الواحد يقبل يد أبيه وأمه؟ طبعا بجوز. بجوز أن يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله؟ طبعا يجوز. يجوز أن يقبل يد العالم؟ نعم يجوز. قبل هؤلاء يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، فرحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لهم، فقال: اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين غير خزايا ولا موتورين، يعني ما صار حرب بيننا وبينهم. ثم نظر إليهم فقال: من سيدكم وزعيمكم؟ فأشاروا إلى المنذر ابن عائذ، رجل منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا الأشج؟ وكان في رأسه ضربة، كأنه من زمن مضروب رأسه وفيه أثر جرح قديم. قال: هذا الذي في رأسه هذه الشجة؟ قالوا: نعم. قال: وكان هذا الرجل قد تخلف بعد القوم. القوم أول ما وصلوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، فورا تركوا متاعهم ومضوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بس رئيس قد قال تخلف عنهم حتى عقل رواحلهم. بدون من فرحتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم تركوا النوق بدون ما يربطوها، وإذا أنت تركت الناقة بدون ما تربطها شو بده يصير فيها؟ بده تذهب. بقى رئيس فهيم، إن اندخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقي هو، عقل لهم رواحلهم يعني أوثقها، وضم متاعهم، جمع لهم المتاع، ما يجي حدا يسرق لهم متاع، أخرج عيبته يعني عباية كانت عنده، فألقى عنه ثياب السفر ولبس من صالح ثيابه، لبس أواعي مرتبة، ثم جاء يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، فرحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وألطفه وأقعده عن يمينه، وكان رجلا دميما، شكله ما حلو بس هو سيد القوم. بماذا ساد قومه؟ الآن ستسمعون. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: وما هما بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنات. الحلم عدم الغضب، والأنات عدم العجلة، ما بتستعجل وما بتغضب. يا أيها الإخوة والأخوات، إذا أردت أن تكون سيداً في قومك، الشغلة مو بالمنظر، يعني إذا أنت عملت قصيت شعراتك قصة على الموضة بيقوموا بيساووك سيداً في قومك. إذا أنت والله لبست أواعي مرتبة بتصير سيداً في قومك. هذا الرجل كان دميم الخلقة، يعني منظره غير مستحب لكن مع هذا جعلوه سيدا في قومه بسبب الحلم والأنات. يكاد لا يمر أسبوع إلا ويأتي من الرجال من يقف موقف ذل، يقول بأنه طلق زوجته في لحظة غضب، فهل له من مخرج؟ طيب لماذا طلقتها أنت؟ قال أنا غضبت. أنت كيف ستكون سيدا في قومك وإذا غضبت نطقت بما تندم به؟ لابد أن تتدرب أيها الإخوة أنك إذا غضبت أن تسكت، ما أحد يتكلم وهو غضبان. وأنت أيتها المرأة، أحيانا المرأة كمان إذا غضبت تكلمت بكلام، حتى إذا سكن الغضب ندمت على كلامها. إذا أردت أن تكوني محترمة سيدة في بيتك فعليك بالحلم عدم الغضب، وبالأنات عدم العجلة. في شباب أرادوا يريدون أن يعملوا بس بدهم بسرعة يصيروا مدراء، يعني لسه اليوم تعين بالشركة بده خلال شهر تحطوه مدير. طيب يا أخي غيرك ما صار مديرا إلا بعد 20 سنة، هو فورا يا بتعيني مدير يا ما بدي الشغل. بده أنات، بده تؤدة، بده مباشرة أول ما يعينوه يصرفوا له معاش 25,000. غيرك ما دفع له هذا الرقم حتى بذل جهدا الله به عليم. قالوا من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. إذا أردت لنفسك نهاية مشرقة لابد من بداية محرقة. لو لم ترضى البذرة أن توضع تحت التراب وتوطأ بالأقدام لما صارت شجرة تتربع على رؤوس الناس وفوق رؤوسهم. هلأ لو البذرة قالت أنا ما برضى تحطوني تحت التراب، بدي تحطوني فوق التراب، وبعدين كمان ما برضى على التراب، حطوني على الرخام والسيراميك، أنا مالي أقل من غيري، وحطينا البذرة على السيراميك، شو بيصير؟ تبقى بذرة وتوضع يطأها الأطفال بأقدامهم وترمى في القمامة. بس لما رضيت أن تكون في التراب وتحت التراب جاء يوم ونبتت نبتة وعلت مكانتها حتى صارت فوق الرؤوس. يا شباب ويا أيتها الأخوات، الحياة تحتاج إلى أنات، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مكابدة، بعد هذا تنال الرتبة العالية. أحياناً فتاة تتزوج زوج، يعني بدها العريس يكون معه شهادة جامعية ومعه مصاري كتير وعنده بيت وعنده سيارة وماله أم تزعجها وماله أب كمان وبيته بنص البلد، ويدللها ويعطيها شو ما بدها. منين هذا العريس؟ ما موجود بالكرة الأرضية، هذا بالآخرة بتلاقيه بالجنة. أما بالدنيا ما عليه أن تصبري على زوجك إذا كان قليل ذات اليد، إذا كان بيته في ضاحية من ضواحي هذه البلدة، إذا كان بيته بالأجار، بصبرك وبطولتك تستطيعي تساوي له بيتا وتشتري له ولك بيتا جديدا. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار فقال يا معشر الأنصار أكرموا إخوانكم، هدون وفد عبد القيس، أكرموهم فإنهم أشباهكم في الإسلام، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين. قال ومكث الوفد في المدينة يتعلمون الإسلام، وأحسن الأنصار ضيافتهم وأكرموهم وعلموهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عليهم رجلا رجلا فيعرضهم على ما تعلموا، يقول لهم سمعوا لي شو تعلمتوا، قال: فمنهم من تعلم التحيات وأم الكتاب والسورة والسورتين والسنة والسنتين، ثم انصرفوا إلى بلادهم يدعون إلى الإسلام. وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها صلاة الجمعة بعد المدينة المنورة. هذا وفد ثان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الوفد الثالث والأخير الذي اخترته لكم أحدثكم عنه من هؤلاء الوفود السبعين، قال: وفد الأزد. هؤلاء الأزد من اليمن أيضا، ينسبون إلى جدهم الأعلى وهو الأزد بن الغوث. روي عن سويد بن الحارث قال: وفدت 77 من قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلنا عليه وكلمناه فأعجبه ما رأى من سمتنا وزينا. هؤلاء الأزديون جاءوا من اليمن، فيما يبدو بأنهم أسلموا في اليمن، فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بكلامهم وبهيئتهم. المرء مخبوء تحت لسانه، فتكلموا تعرفوا. مرات إنسان أنت تراه يعجبك منظره، فإذا تكلم سقط من عينك. ومرة إنسان تراه لعلك لا تأبه له، فإذا تكلم بز القائلين. خطرة واحد ذهب ليزور مريضا، في الطريق شاهد قريبا له، قال: أنا ذاهب لزيارة مريض، تذهب معي؟ قال: نعم. فذهب لزيارة المريض. المريض ما بيعرف هذا المرافق، فسلم وجلس. المرافق قال للمريض، قال: ما تشكو؟ قال: ألم في عيني. قال: عينك تؤلمك؟ قال: نعم. قال: قريبي من شهر ألمته عينه ثم قلعوها له. فمن أخذه معه سلأ بدنه. على يعني في إنسان أنت تنظر إليه يعجبك، إذا تكلم سود الوجه، يا ريته ما تكلم، يا ريته بقي صامتا وما نطق بكلمة. هؤلاء الأزديون لما تكلموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بكلامهم، بمنطقهم. لذلك يا جماعة تخيروا ألفاظكم، وأنت أيتها الأخت تخيري ألفاظك، درب نفسك أن تتعلم على الكلام الرفيع. كيف الإنسان يتعلم الكلام الرفيع العالي؟ قراءة القرآن، وقراءة الحديث، وقراءة الأدب، وصحبة أهل الكلام الرفيع. هذه الأربعة تعلمك الكلام الرفيع: قراءة القرآن، وقراءة الحديث، وقراءة الأدب، وصحبة أصحاب الكلام الرفيع اللي كلام الراقي بيعلموك الكلام الراقي. هلا بالعكس، إذا واحد بيسمع أغاني وبيحضر أفلام ساقطة وقوله رفقات سيئين جدا، كلامهم من تحت الزنار، يعني شو بده يحكي هو بقال هلا؟ كل كلامه ككلامهم والعياذ بالله تعالى. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهم، قال: ما أنتم؟ قلنا: مؤمنون. إن هؤلاء الوفد قالوا: يا رسول الله نحن مؤمنون. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا هلأ كلام، قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ أنتم عم تقولوا مؤمنون، شو الدليل؟ قلنا: 15 خصلة. قلنا: 15 خصلة، خمس منها أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بها، وخمس أمرتنا أن نعمل بها، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. قالوا له: دليل إيماننا 15 صفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قلنا: أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قلنا: أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذون أركان الإسلام، ودنك أركان الإيمان. فقال: وما الخمسة التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قالوا: الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء. شايفين كيف دليل عقل كبير؟ لما الإنسان بيتكلم يظهر عقله. مرة تانية قال: وما الخمسة التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قال: الشكر، قالوا: الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكماء، علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله هذا العلم وهذا الفقه كدتم أن تكونوا أنبياء. ثم قال: وأنا أزيدكم خمسا فيتم لكم 20 خصلة. قال له: هلأ في 5 ثانيات من عندي، لكن إذا كانوا هم بلغاء فرسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من نطق بالضاد، إذا كانوا هم حكماء فرسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الحكمة. قال: وأنا أزيدكم 5 فيتم لكم 20 خصلة. إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون، يعني لا تستكثروا من الأموال التي لا تحتاجون منها. أهل اليمن كان عندهم ضائقة مادية، كان في قبيلة الأزد هؤلاء الأزديون، وفي الأشعريون، الأشاعرة أو الأشعريون كانوا في فقر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأزديين أن يساعدوا جيرانهم، فقال: لا تجمعوا ما لا تأكلون. الآن في ملاحظة، يعني في بعض الأخوة أو الأخوات إذا منفتح الفريزة عندهم، عندهم مونة تكفي لسنتين، بعد هيك بتقول له لزوجة: ما في عنا شيء، جبنا لك يا بنت الحلال، الطعام في البيت مليء مليء. ثم هي لا تشكر ولا تحمد الله عز وجل على ما أعطاها. قال: إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا تزولون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون. مرة تانية قال: وأنا أزيدكم 5 فيتم لكم 20 خصلة. إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا تزولون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون. قال: فانصرف القوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا وصيته وعملوا بها. هذا أيها الإخوة شيء عن الوفود التي قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اخترت لكم 3 منها من أصل 70 وفدا، لنشاهد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء القوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.